الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قسم الأصحاب الملازمة إلى ثلاثة أقسام، قالوا هناك ملازمة عقلية، والقسم الثاني ملازمة عادية، وثالثا ملازمة اتفاقية. ثم ذكروا إن الاتفاق بين الفقهاء في الفتاوى يلازمه صدق تلك الفتاوى واقعا. هل هذه الملازمة تندرج تحت الملازمة العقلية أم العادية أم الاتفاقية؟ قالوا تندرج تحت الأولى، الملازمة العقلية. فهنا نحن نريد أن نبحث إن تجميع الفتاوى على مصب واحد هل يلزم من ذلك صدق تلك الفتاوى واقعا أم لا؟ إذا كان يلزم، بأي نحو من الملازمة هذه؟ بنحو الملازمة العقلية يستحيل الانفكاك، أم الاتفاقية أم العادية؟ المشهور قالوا يندرج تحت الملازمة العقلية. فإذن الأصحاب من جهة يعتقدون إن الملازمة لها أنحاء أقسام ثلاثة، ومن جهة أخرى قالوا إن التلازم بين الفتاوى وصدقها واقعا تندرج تحت الملازمة العقلية. سيد الشهيد رحمة الله عليه يحاور الأصحاب من جهتين. الجهة الأولى لا يقتنع بأن الملازمة على ثلاثة أنحاء، يقول لا توجد عندنا إلا ملازمة عقلية فقط، شيء اسمه ملازمة اتفاقية عادية لا توجد. هذا واحد. الجهة الثانية يقول لو سلمنا بوجود أنحاء ثلاثة للملازمة، لكن لا نقبل إن التلازم بين الاتفاق في الفتاوى وبين صدقها واقعان من أمثلة الملازمة العقلية. واضحة إن شاء الله؟ هاي الخلاصة توضيح ذلك. في كلمات الأصحاب نجدهم يقسمون أو يذكرون للملازمة أنحاء ثلاثة. النحو الأول قالوا هناك ملازمة عقلية، أي إن التلازم بين ذات الملزوم وذات اللازم يستحيل الانفكاك بينهما، من قبيل ماذا؟ النار والحرارة يمثلون، لا يمكن تصور الانفكاك، ولما كانت ملازمة عقلية. ومثلوا أيضا بالملازمة بين مجموع الأخبارات في باب التواتر وبين صدقها واقعا، قالوا إن اجتماع هذا العدد الهائل من المخبرين يمتنع تواطئهم على الكذب. هناك ملازمة بين التواطئ على الكذب ممنوع وبين كثرة هذه الأخبارات، يستحيل الانفكاك، يعني لا يمكن أن تكون هناك كثرة تخبرنا عن محور واحد وليست هذه الإخبارات صادقة وتنفك، مستحيل ذلك. هذا الملازمة الأولى. وقالوا هناك ملازمة ثانية، ملازمة اتفاقية أو بل عادية، خلنا نعبر عنها، هي عبارة عن التلازم بين ذات الملزوم واللازم، ولكن لا يذعن بها العقل. هناك ملازمة ولكن خارج عن إطار العقل، وإنما يذعن بها مقتضى العادة. العادة تقول هناك ملازمة، ولا في الواقع لا توجد أي ملازمة بينها، من قبيل ما احنا نسوي من نريد نروح مشية خطوبة، ناخذ لنا جماعة ونروح، ماكو ملازمة لا عقلية ولا أي شيء. العادة اقتضت ذلك، أنه الشخص يأخذ جماعة من الناس ويذهب بهم إلى ذاك البيت، ولا لا يوجد أي تلازم عقلي في ذلك، وإنما مقتضى العادة صارت هناك تلازم عادي. أو من قبيل أن المرؤوس، الجماعة المرؤوسين يتبعون أمر ذاك الرئيس، مقتضى الملازمة العادية، وليس هناك ملازمة عقلية بين ذات الملزوم وذات اللازم. والملازمة الأخيرة هي الملازمة الاتفاقية، أي لا توجد أي تلازم عقلي بين الملزوم واللازم، ولا هو تحكم بها مقتضى العادة، إلا أنه اتفاقا قد يحدث تلازم بين الملزوم واللازم من باب الاتفاق، من قبيل الاستفاضة اللي هي مرتبة دون التواتر. هل توجب هذه الاستفاضة اليقين بالصدق أم لا؟ تلازم اليقين بالصدق أم لا؟ عقلا لا تلازم، نهي دون التواتر، ولا مقتضى العادة تقول، ولكن قد يتفق إن هذه الاستفاضة تولد وتلازم اليقين بصدق الإخبار. هذا من باب الاتفاق. سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول بعد أن ذكر الأصحاب هذه الأنحاء للملازمة، قالوا إن التلازم بين الفتاوى وبين صدقها واقعا أدرجوها تحت الملازمة العقلية. فكما إن التواتر يصلح مثالا للملازمة العقلية عندهم، قالوا الإجماع أيضا يصلح كمثال للملازمة العقلية، فإن هذه الفتاوى يستحيل أن لا تطابق الواقع، يستحيل أن لا يكون هناك أي تطابق بين تلك الفتاوى وبين صدقها واقعان. هذا المشهور. سيد الشهيد رحمة الله عليه قلنا يتحدث معهم بضمن محورين. المحور الأول يستغرب بأن الملازمة لها أنحاء ثلاثة، يقول الملازمة شيء واحد، هي ملازمة عقلية، أما عادية اتفاقية لا نتعقل شيء اسمه ملازمة. وذلك يقول إن معنى الملازمة اللي هي جامع الانتزاعي بين الملزوم واللازم، ما معنى الملازمة؟ إن الملازمة معناه يستحيل الانفكاك بين ذات الملزوم واللازم، هذا معنى الملازمة. فإذا افترض جواز الانفكاك كما في الملازمة العادية وهكذا في الاتفاقية، لا تسمى أساسا ملازمة. إن الملازمة تستبطن عدم الانفكاك، إذا انفكت في مورد من الموارد ولا يستحيل فيها ذلك لا تسمى أساسا ملازمة. فالتي الملازمة مأخوذ فيها عدم الانفكاك، وهذا لا تكون إلا في العقلية. نعم، بعد سيد الشهيد هاي عادة معروفة يوجه الكلمات. نعم يقول إذا التفتنا إلى قضية ما قد نتصور وجود أنحاء ثلاثة للملازمة. هذا التوجه للقضية، أننا لا ننظر إلى الملازمة لأن بس تنظر للملازمة هي عقلية، ماكو عندنا ملازمة مو عقلية، لأن الملازمة معنى يستحيل الانفكاك. إذا نظرنا إلى ذات الملزوم، ذات الملزوم يمكن أن ننظر له بنظرات ثلاثة. ذات الملزوم تارة ننظر له، ذات الملزوم ننظر له مع لازمه أنه ثابت من دون أي قيد ومن دون أي شرط ومن دون أي ظرف، ما ذات الملزوم طبيعي الملزوم مع لازمه. من قبيل الآن النار ملزوم اللازم الحرارة، طبيعي النار وبأي ظرف كان وبأي قيد كانت، طبيعي النار هذا الملزوم يلازم لك الحرارة. هاي نظر. وأخرى ننظر إلى الملزوم لا يتحقق مع لازمه إلا على أساس ظرف، على أساس قيد. إذا توفر هذا الظرف وهذا القيد في الملزوم تحدث آنذاك ملازمة مع ما؟ مع اللازم. شو تكون هنا عقلية؟ خب لكن بما أن الملزوم، لاحظوا رجاء، بما أن الملزوم قد قيد بقيد أن يكون هناك ظرف حتى يتحقق مع اللازم، يكون هناك شرط حتى يتحقق مع اللازم، بهذا اللحاظ كانت الملازمة عادية. بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ أنه لم يؤخذ الملزوم بشكل مطلق، وإنما مع قيد مع ظرف، وقبل أن يتحقق القيد وقبل أن يتحقق الظرف يقال إن الملازمة عادية، يقال. لكن ملاحظة وصف الملازمة بأنها عادية لا بلحاظ أصل الملازمة، الملازمة ما تكون إلا عقلية، وإنما بلحاظ الملزوم الذي قيد بقيده. فإذا تحققت القيود والشروط بعد أساساً ما تكون ملازمة عادية، تكون عقلية. قبل أن تتحقق القيود والشروط يصطلح على الملازمة إنها عادية، ولكن هذا الاصطلاح بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ الملزوم الذي قيد بقيد وقبل أن يتحقق ذلك القيد.
كيف مع تحقق القيد تتحول من كونها عادية إلى عقلية؟
لأن بعد يستحيل الانفكاك كانت،
لأنه
ها؟ بعد خلاص يعني تنتفي القيود التي كانت مقيدة لذاك الملزوم.
يعني إذا تحقق القيد في العادة
بعد يصبح ذاك الملزوم بشكل مطلق،
يعني بلحاظ الفعلية مو بلحاظ
اي بلي بعد إذا حققت كل قيود ذاك الملزوم وكل شروطه في الخارج بعد صار يتحد مع اللازم بشكل مطلق، أي ظرف يعطله قد انتفى. لكن قبل أن يتحقق كانت يقال أنها ملازمة عادية، لكن ملازمة عادية بأي معنى؟ لا بلحاظ ذات الملازمة وإنما بلحاظ ذات الملزوم. وهكذا الحال في النظر الثالث، إذا نظرنا إلى الملزوم بقيد ما إلا أن هذا القيد يتحقق بشكل اتفاقي لا بشكل دائم، فيعبر عن تلك الملازمة بأنها اتفاقية، لكن التعبير هو فيه شيء من التسامح، وإنما ملازمة اتفاقية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الذات الملزوم. وأيضا لو كان هذا تحقق بشكل دائم بعد ذلك لكانت الملازمة عقلية. فما عندنا شيء اسمه ملازمة عادية وملازمة اتفاقية، الملازمة دائما عقلية، إلا أن الملزوم، الملزوم هو الذي يحدد مصير الملازمة، وتوصف بأنها اتفاقية أو عادية بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ذات الملزوم لا بلحاظ أصل الملازمة. نعم،
يعني ممكن المشهور فسر الملازمة بالأعم من كونه ملازمة حقيقية، يعني بلحاظ
لذلك هو سيشيت هذا تأويل لهم بالواقع، يرجع سيشيت قاعد يأول كلمات يقول لعله إذا كان يقصدون هذا المعنى ما به مشكلة، إذا كان يقصدون من أن الملازمة بلحاظ ذات الملزوم قد يكون مطلق وقد يكون مقيد وقد يكون اتفاقي، ممكن تخرج لنا ثلاثة أنحاء للملازمة، بس لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ ذات الملزوم. أما بلحاظ أصل الملازمة ما عندنا إلا ملازمة عقلية، لذلك هذا توجيه للكلمة. زين هاي المحور الأول. المحور الثاني يقول لو سلمنا بوجود ملازمة عقلية اتفاقية عادية عقلية، لو سلمنا إن التمثيل بين الفتاوى وبين صدقها واقعا ضمن الملازمة العقلية يكون شيء غير مقبول. لماذا غير مقبول؟ يقول لنفس النكتة التي رفضناها في التواتر، يعني على أساس أن التواتر رفضنا أن يكون هناك تلازم عقلي، نرفض الإجماع أيضا. توضيح ذلك، قلنا أن اليقين الموضوعي تارة يكون يقين موضوعي استنباطي، وأخرى يقين موضوعي استقرائي. تذكروها هناك، اليقين الموضوع الاستنباطي هناك تلازم عقلي بين النتيجة والمقدمات من قبيل تغير العالم، هاي النتيجة، لأن هناك تلازم عقلي إن العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم شو يكون؟ حادث. وهناك يقين موضوع ماذا قلنا؟ استقرائي، لا يوجد تلازم عقلي بين المقدمات وبين صدق النتيجة، لأنه في مثال قرص الإسبرين حينما نتناوله في المرة الأولى وزال الصداع، وتناولناه في المرة الثانية وزال الصداع، أي تلازم عقلي بين التناول الأول والثاني وبين النتيجة النهائية؟ لا يوجد تلازم عقلي، وإنما اليقين، التلازم في اليقين الاستقرائي مبني على تراكم القيم الاحتمالية. إذ القيم الاحتمالية حينما تتراكم مع بعضها البعض وفي ظل شروط موضوعية وفي ظل شروط ذاتية، هذه القرائن الاحتمالية متى ما تراكمت مع ظل تلك الشروط يتضاءل عندنا احتمال الخلاف ويتصاعد عندنا احتمال اليقين. فاليقين بالنتيجة لا مبني على التلازم بين النتيجة وبين تلك المقدمات، وإنما مبني على أن كل قرينة احتمالية تشكل رقما ما، هذه القرينة لو جمعناها مع قرينة احتمالية أخرى يتصاعد احتمال المطابقة ويتضاءل احتمال عدم المطابقة وهكذا. فمنشأ حصول اليقين بالنتيجة مبني على أساس تراكم القيم الاحتمالية، لا مبني على أساس التلازم العقلي. هذا عين قلنا في باب التواتر، يقول نفس الكلام نقوله في باب الإجماع. فإن فتوى الفقيه، فتوى الشيخ المفيد، حينما يقول الخمس في المعادن ثابتة، تعطى لهذه الفتوى قيمة احتمالية. هذه القيمة الاحتمالية يلحظ بها كل عناصر والمميزات لهذه القيمة الاحتمالية. الشيخ المفيد خب لا يعامل معاملة أي شخص آخر، قد تكون القيمة الاحتمالية له نسبة معتدا بها تناسب حال الشيخ المفيد. إذا ضممنا لهذه الفتوى فتوى ناشئة من السيد المرتضى، أو ارجع إلى مرتبة أسبق في فقهاء عصر الغيبة الصغرى، 50 تقريبا فقيه كان كبار، قد الفتاوى كلما كانت لها ميزات معينة تعطى لها قيمة احتمالية تتفاوت من فتوى إلى فتوى أخرى. المهم إذا تراكمت تلك القيم الاحتمالية الناشئة من تجميع الفتاوى يحصل عندنا يقين بالنتيجة. فطريقة حصول اليقين في النتيجة في باب التواتر اللي مبنية على تجميع القرائن الاحتمالية هي عين تلك الطريقة، ذات تلك الطريقة في باب الإجماع. فبالتالي لا نجعل الإجماع مثال لمن؟ للملازمة العقلية، لأن الملازمة العقلية مبنية على تلازم عقلي بين المقدمات وبين النتيجة. فإذا باب التواتر وباب الإجماع واحد، نعم على فارق إن سرعة حصول اليقين الناشئ من تجميع القرائن الاحتمالية في باب التواتر سرعة الحصول اليقين أسرع تكون، بينما يتباطع اليقين في باب الإجماع. لكن لا أنه لا يؤدي إلى اليقين. من هنا هذا التباطؤ كيف يعالج؟ يعالج بالكثرة العددية للفتاوى، أو يعالج بفتاوى ذات وزن عالي قريبة من عصر الناس، فقيه لديه آلاف المشايخ، لديه تحقيقات مثلا، لديه مراسلات مع أحد الأئمة المعصومين، يمكن أن يعوض هذا التباطؤ. ولكن هي النتيجة نفس النتيجة. وسيد الشيخ طبعا في الحلقة الثانية أوضح لماذا أن اليقين في التواتر أسرع واليقين في الإجماع أبطأ. من جملة الأسباب التي ذكرها هناك أن مفردات الخبر المتواتر حسية، ومفردات الإجماع حدسية. لأن هي الفتوى من أين اقتنصت؟ نتيجة التأمل في الرواية في المدرك. هذا التأمل في المدرك على أساسه خرجت فتوى. فالقضايا الحدسية احتمال الاشتباه بها وارد، بخلاف القضايا الحسية. احتمال الاشتباه بها يو الغفلة، يو أكو مشكلة بالسماع، أكو مشكلة بالنظر، وذن كل المنفيات أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الاشتباه. بس الخطأ اللي موجود في القضايا الحدسية ما تقدر تقول إنسان ما يخطأ بالحدسيات. الحدسيات قابلة للخطأ. حتى تضعف قيمة الخطأ تحتاج فتوى ثانية، فتوى ثالثة ورابعة. ولكن الإخبارات في التواتر قد لا نحتاج إلى هذا العدد الهائل. على أي حال لا نسلم شيء اسمه ملازمات ثلاثة، وثانيا ما نقبل أن الملازمة بين الفتاوى وبين صدقها واقعا من الملازمة العقلية. تشجدكم يا ملازمة، لا تقولون قطعا اتفاقية، لا، ملازمة عادية. الملازمة العادية العادة جرت بين ذلك، مو أو ممكن تكون تحت الاتفاقية. اتفاقا قد تصيب الفتاوى الواقع. اتفاقا
ما تكون بين العقلية والعادية،
ما
يعني بينهما
ممكن. إيه ممكن، ممكن. المهم مو عقلية، المهم مو عقلية. وقد قسم الأصوليون الملازمة، نفس الملازمة قسموها. خوف من قسمها كما نلاحظ في الكفاية وغيرها، غير الكفاية. إذا احنا ضربنا الكفاية خلاص كنا ذني شيء خافن بعد نمشي الكفاية مو؟
لا
زيها زين. إلى ثلاثة أقسام. ناسي الشهيد سجل ملاحظة عليهم، ما عدنا ثلاثة أقسام للملازمة، خنشوف بلاش عندهم حكاية ثانية. ثم بحثوا عن تحقق أي واحدا منها بين من؟ بين الإجماع. الإجماع يعني الفتاوى يقصد، والإجماع شنو؟ مو شيء اسمه إجماع، فتاوى الفقهاء تحصل لنا إجماع. بين الفتاوى وبين ما
الحكم الشرعي يفترض
على الجماعة الحكم الشرعي، على رئيس الشهيد
دليل،
وبين الدليل الشرعي. لأن احنا قسمنا فرقنا بين المسالك الثلاثة في حجية الإجماع. فقط على رئيس الشهيد إن الفتاوى بعد تجميعها توصلنا إلى دليل شرعي، وهذا الدليل بعد ذلك يكشف عن الحكم. وبين الدليل الشرعي يعني صدق هاي الفتاوى ناشئة من دليل أم عادة؟ من راجعها هاي الباحث اللي حكيتها الشيخ سلام راجعتها؟ راجعوها شوفوها.
سمع الشيخ لماذا عبر هنا بالدليل الشرعي دون الحكم الشرعي؟
موسي على مسلكي يصير شيء قاعد يتكلم.
بس هم شو هو جاهل
عليهم
وعلى مسلكي. هذا العفو 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 العفو. بالمتأخرين اتفقوا. بالمتأخرين اتفقوا إن الإجماع يوصلنا إلى الدليل الشرعي. المتأخرين هو يقول خلاص بعد. بس اختلاف أين في الطريقة اللي توصلهم؟ إيه إنه اتفاق زين قوب جيد. وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية. ومثلوا للأولى بالملازمة بين التواتر الخبر وصدقه، وخلوا الإجماع من ضمن الملازمة العقلية. وللثانية مثلوها بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيئين ورأي يعني نفذ ولا تناقش، مو اسكت هي احنا نقول لك تكون تطبقه. والثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيض اللي هو مرتبة دون التواتر وبين صدقه والتحقيق. زين، بعضهم يقول يعني واحد مرة قال إن سي شيد ما عنده فد شيء، يعني هي كلمات الأصحاب يجيبها ويخليها، شنو الإبداعات اللي بي يقول بالدليل ماكو كلمة والتحقيق والتحقيق. أكثر من مرة إحنا قاعد نتناولها، والتحقيق هاي من ضمنها. والتحقيق إن الملازمة دائما عقلية، هذا واحد حجازي يقول أنا كنت عندي رسالة بالطروحة بالدكتوراه في أمر فلسفي، فوين رايح لفرنسا ملتقي بجورج جارودي هذا الفيلسوف الفرنسي، قايل له انه عارفه عربي، فساله على محمد باقر صدر قال همت عرفه، قال ايه عارفه، قال بالنجف وش شارح له سيد فلسفتنا واقتصادنا نعرف على جميع يعني خصوصا المفكرين الكبار، فمات السيد وقال له انه سلمنا عليه. اكو كلمات يقول احنا ما عرفنا الماركسيه الا عن طريقه، ما كنا يجي عندنا متابعة للخيوط مالتنا. فيقول إجا هذا الحجازي ملتقي بالسيد قال له إنه قارود هذا الفيلسوف، السيد مستغرب يعني إنه هذا يعرفه، قال له يسلم عليك ويثمن جهدك وشيء. قال أنا مثلا فيكم كمثل مسلم بن عقيل بالكوفة، كتبنا وغيره والناس عرفتنا ما اقتنعتوا، لو كاتبين شلون ما كان اقتنعتوا فينا. زين، الإنسان من يبذل جهد بأي مجال كان من المجالات، يعني هي فطرية الإنسان أنه تعترف به، يعني تقيمه، لا تهتك من وضعيته، معناه دمرته خلاص. يعني هو الآن كان يدافع على الإسلام، على النظرية الإسلامية يعني في الاقتصاد كان، والنظرية الثانية بالفلسفة. افترض أكو فجوات، ما محصوم، بس يعني ليش أركز على السلبية في الوضع؟ يعني قطعا أكو أمور إيجابية، يعني يقولون شارع الرسول كان يسمونه شارع موسكا، تدرون بيه موسكا يعني الشيوعية، يعني هذا شارع الرسول فينا معمم يفوت منه، يعني الشيوعية ما ترس النجف ترس الشيوعية، النجف خطباء شيوعية، خطباء أولاد علماء شيوعية معروفة القضايا، يعني ما اريد نجيب اسامي، يعني بنرجع كبير قبل فتره توفى، هو قبل والده من زمان متوفى شيوعي، ما يقول كتب والده ما اعطيها لاي واحد، مخطوطات مع عالم كبير معروف على اي حال، سيد الشهيد رحمه الله عليه، يعني هو قضيه حسيه صار هذا التراجع والناس بدات تفهم على الشخص، يقول احنا كنا من نريد نناقش الشيوعيه قبل ما يظهر عندنا اقتصادنا، يقولون لا الإسلام يطخم ويسو يطي زكاة، إحنا اسمه يقول كأنه مصورين الإسلام يطي بس للناس الجوعانة، بس من كتاب السيد الشهيد وقلنا نعرف نحكي وياهم، لا بأكو هاي نظرتكم بها خلل، فلان من جماعتكم ما مقتنع بها، وإحنا توجهنا العام هيك، وقلنا نعرف نتكلم. زين، والتحقيق إن الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها، هنا أنا راح يعتذر لهم سيد الشهيد، قلت الثلاث هذا من جابه، لعله يقصدون هذا القصد، مرده في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم، الملزوم مرة هكذا يكون، وأما ملازمة ما يمكن ملازمة عادية، شلون ملازمة يعني عدم الانفكاك للملازمة، فإن الملزوم على أنحاء، الأول إذا كان عبارة عن ذات الشيء بدون أي قيد مهما كانت ظروفه وأحواله، آنذاك راح تسمى الملازمة، آنذاك بهذا النظر تسمى الملازمة، سميت الملازمة عقلية، عقلية كالملازمة بين النار، لأن النار ما ملحوظ بها شيء، تعطيك حرارة شئت أم أبيت، وإذا كان الملزوم هذا اللحاظ الثاني للملزوم الشيء لكن المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة أنا ذاك سميت الملازمة يعني بلحاظ الملزوم لا بلحاظ الملازمة سميت عادية. ثالثا وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها قد فالملازمة آنذاك اتفاقية إذن ما عندنا شيء اسمه ملازمة عادية اتفاقية هذا التسمية بلحاظ الملزوم
شيء معصول يعني كأنه خلاف لحاظ التقسيم مو لأصل التقسيم
إيه بل بس لا هو
سيشهد أصل التقسيم يسلم به المسلم
سيشهد بس
لحاظ التقسيم
لا هم عباراتهم ملزوم العفو عبارات ملازمة عقلية ملازمة اتفاقية ملازمة عادية
لكن لحاظ التقسيم عندهم شنو
لا هو ذات الملازمة هذا سيشيل من يمه تبرع له سيشيل من يمه تبرع قالهم لعله مرده هو هذا مجرد تبرع للتوجيه والصحيح أنه لا ملازمة هذا للقضية الثانية يقول هسه لو سلمنا أكو عندنا ملازمة بس الإجماع يصلح علما لا ملازمة بين التواتر وثبوت القضية لا ملازمة شنها عقلية فضلا عن الإجماع لماذا فضلا
التواتر
أسرع والإجماع أقل باعتبار ذاك حسي مفرداته وهذا مفرداته حدسية وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة يقول هذا مو معنى أنه ما نقول أكو يقين بالتواتر لا طريقة حصول اليقين بالتواتر أنتم تؤمنون مبني على التلازم العقلي بين المقدمات والنتيجة ونحن نقول اليقين في المتواترات مبني على تراكم القيم يعني مو معنى ننفي اليقين ها مو جسمه تأولون كلامنا وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة احنا نقول أكو يقين ولكن الطريقة لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع غير العلم بأنه لا يمكن أن ينفك المشهور شنو اختاره لا يمكن أن ينفك أما سيد الشهيد لا ينفك عن الموضوع مو لا يمكن أن ينفك يعني يمكن أن ينفك عقلا ممكن ولكن العادة اقتضت ذلك والتلازم يعني تلازم العقل يعني الثاني وما نعلمه هو الأول على أي أساس سيدنا يقول على أساس اللي تقدم عندكم على أساس تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لماذا؟ لضآلته هذا هو السبب في حصول اليقين في التواتر لا لأجل التلازم العقلي بين المقدمات وقيام البرهان بأن صدق المقدمات ماذا يؤدي تلازم إلى صدق النتيجة عقلا لا لقيام برهان على امتناع محتملاته عقلا لا فالقضية احنا ما آمنا باليقين الاستنباطي وإنما آمنا باليقين الاستقرائي فالصحيح ربط كشف الإجماع إذن بنفس التراكم المذكور اللي موجود في التواتر وفقا لحساب الاحتمال كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع بوصفها أخبارا حسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حدسية ومفردات التواتر بوصفها أخبارا حسية هذا الشيء يؤثر على السرعة في حصول اليقين وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق تقريبا سيشي ذكر 5 فوارق في الحلقة الثانية فلا نكرر زين وتقوم الفكرة لا ما يمكن روحه هو مبني على الحس
ليش
يعني لأن هو معنى التواتر إخبار
يعني يصير تواتر وإخبار عن التواتر.
هذا يصير إجماع بس يعني إذا تنقل قضية
نعم.
مو عن طريق الحس العين البصر غيرها
الفارق
هذا هو الفارق الموضوع الأساس وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على إن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي سليت جبت عادة سيدنا مديرين بعد قال لا تنسوها يقول الفقيه لا يفتي من دون الدليل الشرعي هاي عادة عفوة خلينا نوقع بس يبقى احتمال، يبقى احتمال، يبقى احتمال ان الفقيه تأثر باستاذه ويصير عندنا مع شيخ الطوسي جماعة، وعلى ضوء الشيخ الطوسي نمشيها، يجوز يطلع الشيخ الطوسي مشتبه. فإذا ممكن أن تكون هذه الفتاوى ممكن ناشئة من دون دليل، لأن مسألة التأثر في السابق وهيمنة العلمية تحكم على الفقيه أنه ما يناقش بالدليل ولا أساسا ولا يبحث ويتعب نفسه، يقول الشيخ الطوسي معقولة من دون دليل؟ إذا إحنا ويا الشيخ الطوسي، ويتبين لك الشيخ الطوسي شنو ما عنده دليل، تطلع لك القضية. المهم أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي، لكن عادة هاي عادة شلون نتغلب عليها؟ فإذا أفتى، إذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، يبقى احتمال أنه ما عندنا دليل شرعي، وهذا الاعتقاد اعتقاد أكو دليل شرعي يحتمل فيه الإصابة لك أكو دليل، ويحتمل الخطأ لا أساسا ما أكو دليل معا، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية. سيشهد الطاهر رقم معين؟ لا. ليش؟ لأن هاي تتبع نوعية الفقيه والظروف المحيطة بالفقيه، وبالشيخ المفيد ما يمكن تحاسبه محاسبة فقيه عادي، الشيخ المفيد إلى رقم خاص به. زين، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين، يعني يقين بالدليل الشرعي. لماذا؟ لتضاءل احتمال الخلاف، لأن ما يمكن هذا العدد الهائل كلهم اشتبهوا، يمكن؟ ما يمكن. طبعا قضية الشيخ الطوسي مال التأثر والتقليد وغيرها، انه لقيت بعض المحققين عنده عبارة يفسرها بغير ما احنا كنا نصوره، يعني احنا نصوره اكو هيمنة علمية والرمزية الكبيرة للشيخ الطوسي بقت مهيمنة على عقول الشيعة 80 سنة. شنو اللي يقوله الشيخ الطوسي يمشي؟ لقيت بعض المحققين يقول لا، مو هاي الفكرة أساسا، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه اختلف عن سابقين، في السابق ما كانوا يتناولون علم الأصول في استنباط الحكم الشرعي فقط، الشيخ المفيد بدأت من يمه وألف كتاب أصول الفقه، بدأ يصير عند تتجه العقلية الفقهية إلى شيء أصولي، يعني إجا قعد القواعد لهم. منو اللي نزلها على أرض الواقع؟ شيخ الطوسي. زين، بما أنه إحنا عندنا علم الأصول بتخوف، لأنه تبويبة جذورة كلها من أبناء العمل، هم سبقونا كما تعلمون، سبقونا مو في التفكير، بالتأليل اعتبارهم الحاجة تاريخية، وكان في علم الأصول، فكان أكو شيء من التخوف أنه ينجر فقهنا إلى مباني إحنا ما نقبلها. جيد، حتى ليصير هذا الخط عندنا أجوا وقفوا حركة الشيخ الطوسي، حركة الشيخ الطوسي توقفت لهذا السبب، ما أنه ولا مو معنى أنه ما حد يفتي ولا أي شيء، لا، اتخذ طريق آخر. شيخ الطوسي ما حد قبل حركته هذه، لأنه تأسيس يقول قضايا فقهية على أصول جاءنا من الخارج وإحنا ما نقبل هاي المسألة. لذلك شنو يقول؟ يقول وإن ابن إدريس ليس متهجما على الشيخ الطوسي، تبين ابن إدريس أحيا الشيخ الطوسي لإكثاره القواعد الأصولية في الاستنباط من جديد، ويذكر بعض الشواهد أنه هناك صراحة من تلميذ للشيخ الطوسي عايش في النجف هو اللي كان يشن هاي الحملة، عفو الشيخ الطوسي لحد يتقرب له، هذا هيجي القضية سماه باسمه، يقولوا هذا بالتجربة قريت ترجمته يقول هذا سيعبر عنه من الإخباري يعني هذا التعبير هو الحديث يعني. يقول أيضا يعني من اللي يجمدون على الروايات في فهم الحكم الشرعي ما يقبل تأسيس القضية الأصولية. هذا اللي شفته ذكره طبعا الشيخ عبد الهادي الفضلي في
الشيخ يعني قد يكون إشكال نقضي عليه فيما يتعلق بالشيخ الأنصاري يعني أفكار حديثة جدا متعلقة بأصول الفقه مبحث المكاسب ومع ذلك أخذوها العلماء بعده بالتساهل كيف يقول
لا لا بعد لا لا هو يقول بعدين الأصول أخذ طريقة والمعركة اللي صارت بينه وبين الإخبارية وخلاص بعد نزاحه والجماعة وصار علم الأصول وبطبيعي أي واحد يستنبط على علم الأصول أصلاً القوة ما تقول لك إذا قوي بالأصول هو تمشي أموره لا بدأ الأصول بعد خلاص شق طريقة بس هاي يعني ليش العبارة هم جيبتها إحنا عندنا أكفة قصور في دراسة حوزاتنا العلمية القديمة يعني ما ندري شنو مدرسة حلب ها شنو أساسياتها سعوف شو ودينا الحلب النجف هاي كحوزة علمية بالنجف كانت موجودة قبل الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي هو اللي أحياها وحركها أصلا ما لها وجود ما يصير يعني ثقافة بالحوزات مالتنا خصوصا حوزة النجف القديمة ما ملم عندنا هذا العلم فأكو كتاب تطور الاجتهاد والحركة عبد الهادي الفضلي يعني ضروري تأخذه تقروه يبيعوهم رخيص نعم زين ويستفاد من كلام المحقق الأصفهاني رحمه الله الاعتراض على اكتشاف الدليل الشرعي من الإجماع بالنقطتين التاليتين ما عندنا وقت مع الأسف ما عندنا وقت أنا تناول أخذ النقطتين إلى يوم السبت القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين
الله
سبحانه وتعالى.